الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة: قمة مجلس التعاون الخليجي 42 تنطلق اليوم في الرياض لتثبيت المصالحة الخليجية ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها النووي الإيراني، ومحادثات هاتفية روسية إيرانية بشأن نووي إيران. الرئيس التونسي قيس سعيد يقرر تمديد تجميد عمل البرلمان حتى انتخابات نيابية مبكرة في 17 من كانون الأول ديسمبر 2022، وتحدث عن مشاريع إصلاحات ستخضع لاستفتاء شعبي الصيف القادم. مجلس النواب الليبي ناقش الاثنين الانتخابات النيابية المرتقبة بعد 10 أيام. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية على آخر المستجدات في الأراضي المحتلة. أهلا بكم. تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء أعمال القمة 42 لمجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث عدة ملفات من بينها تثبيت المصالحة الخليجية وما تشهده المنطقة من تغيرات واستحقاقات سياسية، وملفات ملحة من أبرزها الملف النووي الإيراني. واستلمت السعودية رئاسة الدورة الحالية من البحرين التي ترأست الدورة السابقة، واستبق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة بجولة خليجية أجراها قبل أيام شملت سلطنة عمان، الإمارات، قطر، البحرين والكويت. وتعد هذه أول قمة تنعقد بعد إتمام مصالحة خليجية خلال القمة 41 بمدينة العلا السعودية في جانفي الماضي، لإنهاء خلاف تاريخي اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جانب، وقطر من جانب آخر. عن مخرجات قمة العلا تقرير مع روجي خوري.
يؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول المجلس، انطلاقا مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. لقد أظهر تحدي جائحة كورونا ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى وجه الخصوص التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 عام 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة، تفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي تم تأسيسه في هذه القمة انطلاقا مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة، استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي، الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في جميع المجالات بما في ذلك تحفيز الاقتصاد وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضمانا لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020 بما يحقق مصالح دول المجلس. خامسا، تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب. سادسا، تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لمواجهة التحديات المستجدة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس. سابعا، استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لمواجهة الجائحة وتخفيف أثارها محليا وأقليميا ودوليا، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نموا في المجالات الصحية والاقتصادية. وأخيرا، تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشركات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي الاثنين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الملف النووي لطهران، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. البيان أوضح أن لافروف وعبد اللهيان أكدا اهتمامهما المشترك باستئناف عملية تنفيذ الاتفاق النووي الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وأضاف البيان أن تنفيذ الاتفاق النووي يصب في صالح جميع الأطراف المعنية. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين في خطاب له توجه به إلى الشعب التونسي الاستمرار بتجميد اختصاصات البرلمان بحسب القرار الذي اتخذه في 25 تموز جويلية الماضي، وذلك لحين إجراء انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة في 17 من ديسمبر 2022. وقال سعيد إنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء في 25 جويلية القادم تاريخ إعلان الجمهورية، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة، مؤكدا أنه ستتم محاكمة كل من أجرم بحق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام. وقال سعيد إنه قبل الاستفتاء المرتقب الصيف القادم سيتم تنظيم إشارة وطنية إلكترونية تنطلق بداية العام الجديد وتستمر حتى أذار مارس المقبل، وستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات. في ليبيا ناقش مجلس النواب الاثنين التطورات السياسية في البلاد وخاصة الانتخابات المقرر انطلاقها بعد 10 أيام، وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق. وقال بليحق تم خلال جلسة الاثنين مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد، وأكد استمرار المجلس في تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها وفقا لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي. والاثنين أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعمه الكامل لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس. وقال البيان إن المنفي يثمن جهود البعثة الأممية في ليبيا ويؤكد على الدعم الكامل للمجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية وكل المؤسسات الأخرى. بدورها التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أيضا بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وأفاد المكتب الإعلامي للمنقوش بأن ويليامز أكدت خلال اللقاء ضرورة إنجاح العملية الانتخابية مثمنة دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية، مشددة على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية. من جانبها أكدت وزيرة خارجية ليبيا دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وإنجاحها رغم الصعوبات، مبينة أن الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة. وبناء على نتائج طاعون محاكم الاستئناف غير القابلة للاستئناف، فإن عدد المرشحين النهائيين بلغ نحو 80 مرشحا للرئاسة في ليبيا، من أبرزهم عبد الحميد الدبيبة، وهو رئيس حكومة ورجل أعمال يمتلك شعبية واسعة ويعتبر مرشح قوي للفوز بالرئاسة. المشير خليفة حفتر الذي يقود ميليشيات تسيطر على المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب، سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، فتحي باشاغة وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق بين 2018-2021، عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، أحمد معيطيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بين فترة 2016-2021، العارف النايض وهو سفير ليبيا السابق لدى الإمارات. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في مدينة رام الله بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وأطلعها على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة الممارسات الإسرائيلية وحدية الجانب التي تقود حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية. على صعيد متصل، طالبت فلسطين بإجراءات دولية وأمريكية لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. الخارجية الفلسطينية أدانت في بيان لها الاثنين التغول الاستيطاني في القدس الشرقية ومحيطها الذي تتعرض له بشكل يومي، وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تتعرض له الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس يعد ترجمة صريحة وواضحة بشأن عدم وجود أي عملية سياسية مع الفلسطينيين. والاثنين كشفت صحيفة أرتس الإسرائيلية في عددها الاثنين أن ما يسمى حارس أملاك الغائبين قدم خطة لبناء 6 مستوطنات وسط مدينة القدس المحتلة، ما سيترتب عليها إخلاء عدد كبير من الفلسطينيين من منازلهم. خرج آلاف من السودانيين للتظاهر يوم الاثنين في شوارع وسط الخرطوم وأحيائها وبعض الولايات للمطالبة بحكم مدني، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة وفي مدينة أم درمان. وأفادت وسائل إعلام بأن الآلاف من السودانيين خرجوا للتنديد بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشهر الماضي، بعدما أطاح البرهان بالمدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد في تشرين الأول. وأضافوا أن المحتجين رفعوا أعلام السودان وكانوا يهتفون الشعب أقوى والردة مستحيلة. كذلك حمل آخرون لافتات كتب عليها لا للتفاوض وهتفوا مدنية خيار الشعب. واليوم الثلاثاء أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتل الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 45 شخصا إثر وفاة متظاهر متأثرا بجراحه. وقالت اللجنة وهي غير حكومية تابعة لتجمع المهنيين السودانيين في بيان، ارتقت قبل قليل روح الشهيد أحمد كامل رمضان البالغ من العمر 18 عاما متأثرا بإصابته في مليونية 13 نوفمبر تشرين الثاني بعد تعرضه لرصاصة في العنق. واتهمت اللجنة قوات الأمن بإطلاق الرصاصة على رمضان خلال مشاركته في مظاهرات بمدينة أم درمان غربا ومكوثه في العناية المكثفة لمدة شهر، فيما تنفي قوات الأمن استخدام الرصاص الحي بمواجهة المتظاهرين. في اليمن، نقلت مصادر إعلامية عن إعلام تابع للحوثيين الثلاثاء سقوط 5 قتلى و124 جريحا برصاص طائش أطلقه محتفلون بفوز منتخب الناشئين اليمني ببطولة غرب آسيا لكرة القدم على نظيره السعودي بركلات الترجيح. وجاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا. أخيرا، يجتمع وزراء الشؤون الأوروبية للدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للإعداد لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد يومي الخميس والجمعة المقبلين في العاصمة البلجيكية، وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الأوروبي وباء الكوفيد وإدارة الأزمات والقدرة على الصمود وأسعار الطاقة والعلاقات الخارجية والبوصلة الاستراتيجية لعملية التقييم والتوجيه للتعاون الأمني والدفاعي للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة مشروع توصيات قمة المجلس الأوروبي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.